بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله وتوفيقه ومنه وكرمه في غرة جمادى الثانية من عام 36
جمادى
الثانية.
طيب اليوم ايش؟ اليوم في اليوم كم؟
اليوم واحد.
يعني انت تقرا تاريخ اليوم؟
نعم شيخنا.
يعني تعجب السلام، فانت شيء مكتوب يعني؟
لا لا،
حديث انت تقرا تاريخ اليوم.
اي نعم.
حسن
جزاك الله خير.
نعم جزاك الله خير.
في غرة جمادى الثانية من عام 36 و400 وألف، يشرع شيخنا العلامة عبد الرحمن ابن ناصر البراك.
لا ارفع الكلام هذا، اقرأ.
أحسن الله إليك. في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا خيرا وغفر له ولوالديه ولمشايخه.
جزاك الله خير. نقرأ في ذلك اليوم، نقرأ الوصية على كلام الأسلوب اللي أنا أحتاج.
أحسن الله إليك شيخ،
الاقتصاد في الكلام. جزاك الله خير. نعم.
يقول: جاء في سؤال أبي القاسم المغربي: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف.
جاء في سؤال،
ماشي
عندك؟
لا، هو صدر قال سؤال أبي القاسم المغربي.
لا إله إلا الله، يعني قول نوه سؤال فلان لشيخ الإسلام ابن تيمية.
سؤال أبي القاسم المغربي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبيني أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه. والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تعرف بالوصية الصغرى، هذا السؤال وجوابه يعرف بالوصية الصغرى بالنسبة إلى وصية أخرى أوسع وأكبر منها. وقد وفق أبو القاسم في طلب الوصية من ذلك الإمام رحمه الله، فقد ورد على النهر الزلال وقد هدي رحمه الله بطلبه الوصية من الإمام ابن تيمية. قد أثنى على الشيخ كما ورد في كلامه، فالأمر كما قال إنه وحيد عصره وفريد الدهري، وهو يقول إنه أعلم من لقيت، وفي هذا اقتصاد في الثناء، حيث لم يقل إنه أعلم أهل الأرض، بل قال هو أعلم من لقيت. فينبغي دائما الاقتصاد في التعريف والثناء، ينبغي البعد عن المبالغات. وإذا قلتم فاعدلوا، فالاقتصاد في الثناء، وهذا من العدل في القول. الوصية يراد بها العهد بأمر من الأمور، أو الترغيب في أمر من الأمور، فالذي فالإنسان يوصي عند الموت بما يهم يوصي في أهله، ويوصي بما يتبرع به من مال، ومن الوصية بمعنى كذلك المسافر الذي يعني يريد الغيبة عن أهله، يوصيهم بما ينبغي لهم رعايته وحفظه، قد ذلك الوصية من الله لعباده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى إلى آخر الآيات، ووصى بالتوحيد وبر الوالدين وصلة الأرحام وترك الفواحش والمنكرات، ووصى الله بالإحسان إلى الوالدين في آيات، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إلى غير ذلك. فالوصية من الله تتضمن الأمر الشيء والترغيب فيه، ولما قال رجل للنبي أوصني، قال لا ترغب، طلب منه أن يعهد إليه وأن يأمره بما ينفعه، أوصني. وقال الصحابة لما خطبهم النبي خطبة بليغة مؤثرة، قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الحديث المعروف، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، لأن المودع بالموت أو السفر يوصي بما يهمه وبما ينفع من يوصيه من أهله وغيرهم. فهذا الموفق أبو القاسم المغربي طلب من الشيخ أن يوصيه بما ينفعه في العلم والعمل, بما يوصيه إجمالا بما ينفعه في العلم والعمل. نعم, قال الشيخ
فأجاب: الحمد لله رب العالمين, أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله, ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة تمحها, وخالق الناس بخلق حسن.
هذه هي أجمع وأنفع وصية, هي وصية الله ووصية نبيه. أما وهي الوصية بالتقوى الجامعة لكل معاني الخير, لكل معاني الخير فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات, وقد وصى الله بها جميع الناس الأولين والآخرين. ففي القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم, يا أيها الناس اتقوا ربكم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل خص الله بهذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. إذن فهذه الوصية وصية الله لجميع الناس الأولين والآخرين, وهي وصيته للمؤمنين, وهي وصيته للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فهي أجمع وأنفع وصية ينبغي يتواصل, ينبغي التواصي بها. من طلب منك وصية فقل: اتق الله, اتق الله حيثما كنت, وصي بما وصى الله به عباده ووصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. ووصيته عليه الصلاة والسلام هكذا جاءت وصية عامة كما في حديث العرباض بن سالم المتقدم, وصية خص بها بعض أصحابه, ووصيته لبعض الأمة هي وصية لجميع الأمة, هي وصيته لجميع الأمة. فوصيته لمعاذ وأبي ذر أو غيرهما, ووصية لأصحابه, هي وصية للجميع, لنا جميعا, لأمته أولهم وآخرهم. نعم.
وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية, فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه, وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام, وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن, وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية.
ذكره ذكر الشيخ لفضائل معاذ في تنبيه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يدل على أهمية هذه الوصية، فالوصايا العظيمة يخص بها الأفاضل، يخص بها الأفاضل الذين يحملون العلم ويحملون الوصية. فنلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ أن معاذ بمنزلة علية من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فضائلها أنه أردفه في يوم من الأيام أو يردفه أحيانا على الدابة على حمار، وعهد إليه بإخباره بحق الله على عباده وحق العباد على الله، كما في الحديث المتفق عليه: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ ففي هذا الحديث فضيلة لمعاذ في إردافه وبتعليمه ذلك العلم العظيم. ومن ذلك ما في هذا الحديث من وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وجاء أنه وصى بها كذلك أبا ذر كما ذكر النووي في الأربعين، نسب رواية هذه الوصية إلى معاذ وأبي ذر. فوصيته لمعاذ بهذه الوصية يدل على فضيلته ويدل على عظم شأن هذه الوصية. لذلك مهد الشيخ للكلام وشرح هذه الوصية بذكر فضائل معاذ رضي الله عنه. نعم.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان: حق لله عز وجل وحق لعباده. ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه.
يعني شأن الإنسان إنه ما هم عرضة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروا، عرضة للخطأ، عرضة للزلل، فيحتاج من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يكفر الله به ذنوبهم. نعم. فالشيخ يقول إنها وصية جامعة، ويريد أن يشرح كونها جامعة لأنها تضمنت الوصية بحق الله وحق العباد، والوصية كذلك بما فيه إصلاح الزلل والتقصير. فالإنسان يجب عليه فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور بتقوى الله، والاستغفار من الذنوب لعلاج ما يحصل من زلل وخلل. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال:
حيثما كنت، يعني خاليا أو مجتمعا مع الناس في الغيب والشهادة، اتق الله في الغيب والشهادة حيثما كنت في السر والعلانية. وهذا هو شأن التقي، يتقي الله في جميع أحواله، يفعل ما أمره الله به سواء كان شاهدا أو غائبا، حاضرا مع الناس أو منفردا بنفسه. اتق الله في جميع أحوالك أينما كنت. نعم.
ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا مما. وينبغي أن تكون
ناحية فيها جانب لغوي، لم يقل صبوا ذنوبا على صبوا عليه، قدم عليه لأنه المقصود هو إزالته، لم يقل صبوا ذنوب مما على البول، بل قال صبوا عليه. فالشيخ يقول: وأتبع السيئة، ولم يقل أتبع السيئة، أتبع الحسنة السيئة تمحها، بل قال أتبع السيئة، وكلاهما مفعول، كلاهما مفعول به، لكن كأنه يعني يقتضي كلامه إن الترتيب العادي أن تقول أتبع السيئة الحسنة، أتبع الحسنة، يعني افعل الحسنة بعد السيئة، أتبع الحسنة بعد السيئة تمحوها. لكنه قدم فقال أتبع السيئة الحسنة، لأن المقصود هنا، المقصود الأول هو إزالة السيئة، فبدأ بالمقصود الأول. المقصود الأول في مثل هذا السياق، هذا التركيب، هو محو السيئة لا فعل الحسنة. فعل الحسنة مقصود، لكن المقصود الأول في هذا التركيب، نعم، هو محو السيئة. هذا توجيه، هذا معنى كلام الشيخ، إنه قدم السيئة على ذكر الحسنة لأن محوها هو المقصود. أعد الجملة.
وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة.
مفعولة هي في الحقيقة كلاهما مفعول، الحسنة والسيئة كلاهما، يعني أتبع ينصب مفعولين. ينصب مفعولين، إذا قلت أتبع السيئة الحسنة فالحسنة مفعول أول والسيئة مفعول ثاني، فيظهر إنه قدمها مع أنها مفعول ثاني، هي المفعول الثاني، وإلا فكلاهما مفعول به، كلاهما مفعول به، الحسن مفعول أول والسيئة مفعول ثاني. نعم،
لأن
أنها مفعولة. نعم،
لأن المقصود هنا نحوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا عليه ذنوبا مما.
نعم،
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء.
يزول،
والذنوب يزول موجبها بأشياء.
موجب، موجب اسم مفعول، موجبها يعني أثرها، السيئات توجب أمورا يعني من العقوبات ومن الآثار السيئة في القلب والبدن، يزول موجبها بس هذا يعني أثرها. نعم،
والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة،
يعني يزول موجبها هي التي يعبر عنها أحيانا الشيخ بمكفرات الذنوب. مكفرة الذنوب عدها في سياق آخر 10 مكفرة الذنوب، أولها التوبة وأبلغها، أعظمها، أعظم مكفرات الذنوب وما يمحو الذنوب أعظمها التوبة، ثم الاستغفار، ثم الأعمال الصالحة، وسيسوق منها، سيذكر منها جملة، وإلا فهي 10 مكفرات الذنوب. نعم، أولها التوبة. نعم،
أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن
التوبة هي الرجوع عن الذنب بشروطها المعروفة، الندم والإقلاع والتصميم والعزم على عدم، على ترك الذنب وعدم العودة إليه، الشروط المعروفة. فهذه إذا توفرت فيها الشروط فمحوها للذنب محقق، لأن الله وعد بذلك. فمن تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، يعني فهذه التوبة ما نقول تاب الله عليه إذا شاء، التوبة المضافة إلى الله نوعان، توبة بمعنى التوفيق، ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا، هذا بمعنى التوفيق، وهذه موقوفة على المشيئة، فتقول يتوب الله على من يشاء، يعني يوفق للتوبة من شاء. أما والمعنى الثاني قبول التوبة، وهذا وعد محقق، فمن تاب التوبة الصحيحة، التوبة النصوح، تاب الله عليه، بل أوجبها الله على نفسه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نعم،
والثاني الاستغفار من غير توبة.
الاستغفار من غير توبة يعني الإنسان الاستغفار طلب المغفرة، فالمذنب العبد إذا أذنب فمن أسباب محو ذنبه أن يسأل الله المغفرة، اللهم اغفرني، اللهم اغفرني، اللهم اغفرني، بصدق من قلبه، يشعر بفقره، يشعر بذنبه. طلب الاستغفار يتضمن أمور، يتضمن الاعتراف بالذنب إنه مسيء، أنه مذنب ولو لم يتب ويرجع الذنب، لكن يشعر أنه مسيء ويؤمن بأن الله يغفر الذنوب، فهو يتوجه إلى ربه ويسأله المغفرة ويلح ويستغفر. ولهذا يقول الشيخ الثاني: الاستغفار من غير توبة، هذا أيضا سبب لمحو الذنب. والآيات الدالة فيها التي فيها الأمر بالاستغفار والوعد بالمغفرة كثيرة، وفي الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني. وأما قول من يقول إن العبد إذا استغفر وهو يعني باقي على ذنبه، إن هذا استغفار الكذابين، الكذاب هو الذي يستغفر ولا يستشعر ضرورته إلى مغفرة الله، هذا كذاب، يستغفر بلسانه فقط. لا، الاستغفار يكون بالقلب افتقارا إلى الله، وباللسان الفصيح ويلح على ربه: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. والنصوص من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى ظاهر، مثل الحديث الصحيح الثابت في الصحيح أن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، إني قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا ثم أذنب ذنبا، وفي كل مرة يستغفر، في كل مرة يستغفر. والله تعالى يغفر له. فكلما استغفر العبد بصدق بلجأ إلى الله واستشعار أنه مسيء واستشعار بفضل الله ومغفرته ورحمته، كان حقيقة بأن يغفر الله له. ولكن هذا معلق على المشيئة، يعني ليس وقت التوبة. التوبة إذا تحققت فإن محو الذنب محقق بكل حال. وأما الاستغفار فهو سبب يغفر الله به لمن شاء، يغفر الله بالاستغفار لمن شاء بحسب حكمته سبحانه وتعالى وعلمه بحال عبده وصدقه في هذا الاستغفار. نعم، سبحان الله، سبحان الله. شروط لا، المظالم حقوق العباد ما ينفع فيها الاستغفار، لابد. لكن إذا ضم إلى الاستغفار رد المظالم، نعم، هذا شرط. وهذا سؤال عبد العزيز مناسب، يعني أن الاستغفار حتى التوبة، هل تنفع التوبة في مظالم الناس إلا برد المظالم؟ نعم، تفضل تفضل يا شيخ إبراهيم.
فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب،
هذا توجيه الكلام. نعم،
فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال.
وقد قرن الله بينهما في آيات، كما في سورة هود في أولها، وفيما قصه الله علينا من خبر الأنبياء: لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الآيات. نعم، وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليهم مدرارا. نعم، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم،
صلى الله عليه. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام.
جنس الكفارات، يعني الكفارات أربعة أجناس: هدي في قتل الصيد، وعتق كما تقدم في كفارة الظهار وقتل النفس، هدي وعتق ايش بعد؟
وصدقة وصيام.
هذا واضح في جزاء في قتل الصيد، في قتل الصيد هدي وإطعام صدقة وصيام، وفي كفارة القتل عتق وصيام فقط، في الظهار عتق وصيام وصدقة، وفي كفارة الجماع في نهاية رمضان كذلك عتق فصدقة فصيام فإطعام، يعني على الترتيب. كفارة الجزاز، كفارة قتل الصيد فيها على التخيير هدي أو إطعام أو صيام، كفارة القتل على الترتيب عتق فصيام، كفارة الظهار على الترتيب عتق فصيام فإطعام. نعم،
أحسن الله.
يقول وهي أعيد العبارة:
وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام.
نعم.
وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما جاء في الأحاديث والدالة على تكفير الأعمال الصالحة للذنوب، جاء في الصلاة ما تعلمون أن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وحديث فضائل: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان كذلك الحج والعمرة ينفيان الذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. نعم،
أحسن الله. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه.
واعلم
أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه.
ما بالإنسان كان الحاجة إليه.
صلى الله عليه. واعلم أن العناية بها. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ يعبر عن واقع الزمان الذي هو فيه أنه يشبه زمن الجاهلية، قبل البعثة بما من وذلك بسبب ما فشى في الناس في المسلمين من أنواع المخالفات من الشرك بالله والإلحاد والمعاصي بأنواعها من الزنا وشرب الخمور وسفك الدماء، ونقول ما أشبه الأيام بعضها ببعض وما أشبه الليلة بالبارحة. المتأمل لحالنا حال العالم الإسلام، دع الأمم الكافرة الهالكة الغارقة في الكفر بأنواعه، لكن العالم الإسلام الذي تبنى فيه المساجد وترفع ويرفع الأذان، مع ذلك فيه من أنواع الباطل من الشرك وما يتفوه به الضلال من الباطل والإلحاد، كما لا يخفى في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة، كلها طافعة بالباطل في غربة. فالشيخ يصف يقول: ولا سيما، نعم، عادل،
خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه.
من بعض الوجوه صحيح، يعني ليس بمنزلة الجاهلية، ولله الحمد المسلمون فيهم، يعني في عصر الشيخ وبعده وقبله، مع كثرة ما وقع من الشر فيهم العلماء والصلحاء والدعاة إلى الله، لكن ولهذا الشيخ دقيق في تعبيره حيث يقال: تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، من جهة خفاء يعني علم النبوة في كثير من البلدان. يشبه في أيام الفترات، فترات نسبية، ما هي الفترة المطلقة. الفترة المطلقة هي الفترة مثلا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. تلك فترة مطلقة خالية، يعني انقطع فيها يعني نور النبوة حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة محمد ولله الحمد فليس هناك تلك الفترة، لكن فترات نسبية تختلف بين بلد وبلد، وتختلف من ناحية ما يخفى من نور النبوة. وكما جاء في الحديث أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وهذا ولله الحمد حاصل. ولهذا ولله الحمد يعني علم النبوة محفوظ، حفظ القرآن، فهناك الحفاظ وهناك حفاظ السنن، وهناك يعني نشر علوم الشريعة من تفسير ومن الحديث ومن الفقه ببيان الأحكام، هذا حاصل في الجملة، لكنه يختلف بين مكان ومكان ووقت ووقت. نعم،
فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
نعم، من علم دين الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وعلم واقع الناس، علم ما وقعوا فيه من الانحراف والمخالفات والتشبه بأعداء الله. والشيخ في هذه الجملة يشير إلى أن كثيرا من الانحرافات التي أشار إليها يعني منشأها التشبه بأعداء الله، وهذا هو الذي نشهده ونشهد به، إن كل الانحرافات الواقعة في العالم الإسلامي كلها منشأها التشبه بالكفار، تشبه باليهود من وجوه كثيرة وفي أحوال كثيرة، والتشبه بالنصارى. استعرض ما كل ما يجري في العالم الإسلامي تجده كذلك، ولكن ما يدرك هذا إلا من عرف دين الله الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف يعني ما عليه الناس: لا إله إلا الله. كل هذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ في الحديث الآخر: فارس والروم. قال: فمن الناس؟ فالتشبه بالكفار من اليهود والنصارى والمشركين، كل هذا واقع وجاري في أمة الإسلام، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، مش بعد الشيء.
وإذا كان الأمر كذلك
إلى هنا يا
صلى الله عليه.
الله المستعان. نعم يا محمد. عندك شيء؟
نعم.
من؟
في بعض الأسئلة.
أنا ظننت فيها قراءة وما في لها.
لا لا، بس هذا المعلم فقط.
نعم، هذه الأسئلة.
في بعض الأسئلة.
نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكبائر تكفرها الأشياء التي ذكرها الشيخ؟
إيه، التوبة نعم، التوبة نعم، التوبة يغفر الله بها ويمحو الله بها جميع الذنوب حتى الكفر والشرك. التوبة تغفر بها جميع الذنوب، التوبة النصوحة الصادقة. الله يقول في النصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال في أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلو تابوا تاب الله عليهم. فالتوبة هذه أبلغ وأعظم سبب لمغفرة الذنوب. كبيرها وصغيرها. وأما الاستغفار فنعم، الاستغفار لا ينفع في الشرك إلا مقرونا بالتوبة، أما ما دون الشرك فهي تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أسباب المغفرة الاستغفار. فالاستغفار من الذنوب سبب لمغفرة الله، لكن كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أحد طلبة العلم يسأل أيهما أفضل، تفسير البغوي أم ابن كثير، من حيث القراءة فيه وتلخيصه وإدمان وتكرار النظر فيه.
الذي عندي إنه ابن كثير. نعم. وارجع إلى رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، فإنه يعني عقد مقارنات بين تفاسير متقدمين البغوي وغيره، ولكن ابن كثير متأخر عنه. فالذي أصيب به دائما وتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهما الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أحد الأشخاص سأل صغارا سأل صغارا لغزا، فلما أعياهم الجواب قال من يجيب له 500 ريال، فأجاب أحدهم فأعطاه 5 ريالات وقال هذه 500 هللة، هل يلزمه المبلغ ويجب أن يعطيه ذلك الصغير؟
كذب عليه، كذب. هو يعقل 500 ريال وقالوا 500 ريال، يقول
نعم، يقول في السؤال 500.
لا، هذا تلاعب، هذا كذب. فينبغي له أن يفي له بوعده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التوبة لابد من أن يسبقها استغفار أم لا تلازم بينهما؟
لا، ما هو بشرط. إذا وقع في قلبه الندم والإقلاع ترك الذنب، ترك، لابد أن يسبقها الترك، ترك مباشرة الذنب، الترك بالفعل والترك في الإرادة، حيث يندم ويقلع ويعزم على ألا يعود. هذه شروط صحة التوبة. ولكن لو عاد هل تبطل توبته؟ لا، توبته صحيحة، لكن يكون ما وقع في ذنب الذنب الآخر. أما الذنب الأول الذي أتبع بالتوبة النصوح فقد غفره الله له، لكن إذا عاد يكون قد اقترف الذنب مرة ثانية فيحتاج إلى التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصغائر إذا كانت مستمرة تصير إلى الكبيرة؟
نعم، جاء في الأثر عن ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار، يعني الاستغفار صادق كما تقدم، فإن الاستغفار يهون أثر الذنب ويصغر أثر الذنب والندم، والإصرار والاستمرار يعظم به الذنب. فالذي يقارب في بعض صغائر الذنوب ويداوم عليها ترتكم عليه تجتمع، ثم إنه يقارن فعل الذنب إصرار القلب وعدم الاكتراث واستصغار، استصغار الذنب أيضا يزيد به يعني قبح الذنب. فالذي يفعل الصغيرة وهو مستقبح لها ويأسف ويشعر بالإساءة غير من هو مصر عليها ومستمر عليها وغير مكترث بفعله لها. فتعظم لذلك، تعظم من وجهه، تعظم من جهة التكرار، يفعلها مرة ومرة 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 ومرة. وهذا يمكن يصدق على مثل الدخان، يصدق على من يشاهد برامج التلفزة ويشاهد فيها المناظر المحرمة، فإنها تجتمع عليه لأنه يفعلها مرات ومرات، ما لا تقول مئات، لا يفعلها ألوف المرات، يفعلها ألوف. ثم مع ذلك هو غير مكترث، ما يشعر بأنه فعل ذنبا، وإن شعر فإنه يعني شعور خفيف وضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز منع من يسأل المال في المسجد من السؤال، وخصوصا إذا رفع صوته وأطال في سرد قصته واحتياجه؟
على كل حال يوجه ويرفق به، يوجه على أنه يكفي، تقول له يكفي، أو تقول له اجلس عند الباب. قد يعني جربنا هذه الناحية، إذا تكلم واحد قلنا له اجلس عند الباب وخلاص، وصار الطريقة ناجحة. أما أن يطيل الكلام ويخطب على الناس وقد يصدق وقد يكذب، وكثير منهم يكذب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
لكن يكون بالرفق، يعني لا ما يزجر زجرا، و لا يرشد إرشاد، يكفي الكلام، أو رح عند الباب أو ما أشبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تنقطع التوبة عن المسلم؟
عند الغرغرة. جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم. وهذا هو معنى قوله ثم يتوبون من قريب، يعني من قبل. من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جاء سائل يسأل المال في المسجد وقلت له: هل أنت مستحق للزكاة؟ وقال: نعم. هل أعطيه منها أم أنه لا بد من التحري والتقطيع؟
لا، إذا كان ظاهر الفقر أعطه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في إطلاق لفظ إمام على المؤلفين؟ وهل يمكن أن يقال عن المفسرين من الأشاعرة إمام؟
هذه فيها كلام أو فتوى تراجع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز اتخاذ حامل المصاحف وعليه المصاحف سترة في الصلاة؟
إيه يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قبل الجمعة وقت نهي، وكم يقدر وقت النهي قبل الظهر؟
يعني يقال إنه يعني في حدود 5 دقائق، فيه بعض الكلام، لكن احتط لنفسك قبل الأذان يعني في حدود مثلا 10 دقائق، أحوط 10 دقائق لا تصلي. أما يوم الجمعة فإذا دخل الإنسان لصلاة الجمعة في أي وقت يصلي ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عبارة استغفار يحتاج إلى استغفار صحيحة؟
يعني مقصود من يقول إن استغفارنا يعني ليس على الوجه الأكمل، نستغفر الله ليس على الوجه الأكمل من جهة صدق اللجأ إلى الله، من جهة صدق الشعور بالذنب، فنستغفر الله منها من تقصيرنا في الاستغفار وغيره. لكن ما نحتاج إلى هذه من كلمات بعض يعني الصالحين وبعض العباد من باب الإزراء على النفس، وأن استغفارنا كذلك، نفس استغفارنا فيه نقص وفيه تقصير، فنستغفر الله من ذلك التقصير في الاستغفار، من ذلك التقصير في الاستغفار. اللهم اغفر لنا، اللهم استغفر الله، نستغفر الله، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء؟
يتذكر الوعد والوعيد فيجمع بين الخوف والرجاء، يتذكر يستحضر الوعد والوعيد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. تذكر أن الله عزيز ذو انتقام وأنه غفور رحيم، فتجمع بين الخوف والرجاء. وسأل ربك، ادع ربك: اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح قلبي. سأل ربك أن يهديك صراطه المستقيم، ومن ذلك أن تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. اهدني الصراط المستقيم. الصراط المستقيم شامل، اهدني الصراط المستقيم في الخوف فلا أفرط ولا أفرط، وفي الرجاء فلا أفرط ولا أفرط، لأن كل من الخوف والرجاء فيه إفراط وتفريط. من الناس من يفرط في الخوف فيجتري على المعاصي لقلة خوفه من الله، ومن الناس من يفرط في الخوف حتى يقنط من رحمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة علما بأن حالته متوسطة؟
ما لنا شأن متوسط ولا حاله، هل دخله يكفيه في نظرك حسب يعني الأمور، حسب الحال المعتادة، أم دخله في تقديرك دخله ما يكفيه؟ يعني البيت أجار والعائلة كثيرة تختلف، ودخله ما يغطي يعني هذه المتطلبات، فالتقدير عندك واجتهادك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الكلام على الطعام؟
جائز أو تكلم بالكلام المباح أو المشروع، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإعجاب والتبسم في وجوه الكفار لغير دعوة؟
لا، ما يجوز أن تتبسم في وجوههم أبد، خصوصا الكفر المستكبرين. الكفر المستكبرين المحتقرين للمسلمين، هؤلاء لا يرون منك إلا عبوسا. نعم. أما الضعفاء هؤلاء المساكين يعني أحسن إليهم، زين جوارك الله يعافيك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي بعض الإخوة من ظاهرهم التدين والاستقامة، ولكنهم يقضون وقتهم في المباحات واللهو، فيلعبون البلوت أكثر من 3 ساعات، والاشتغال بالكرة ونحوها، فما نصيحتكم لهم؟
أنصحهم انصحهم الله يهديهم الله يهديهم انصحهم قل لا تضيعون أوقاتكم قل حياتكم هذه هي رأس مالكم استثمروها بالخير وبما ينفعكم في دينكم ودنياكم بما ينفعكم أما الاشتغال بهذه الملهيات فهي خسارة لا دين ولا دنيا والعياذ بالله ولا عز ولا شرف لا ينالون منها إلا الخسارة فهي خسارة أنواع الألعاب هذه يعني سبب للخسران الإنسان خير الدنيا والآخرة يخسر لا ينتفع بدنياه ولا في أمر دينه نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هل ننصح وننكر على العاصي جهارا أم سرا
تختلف إذا كان يفعل المعصية وفي حال فعله للمعصية ظاهرا أنكر عليه ظاهرا بالأسلوب الذي لا ينفره وإذا كان لا يفعلها سرا فأنكر عليه فيما بينك وبينه لا تفضحه ومثل الآن الحليق الآن هو في حال وجوده معك وهو حليق هو يفعل منكر لا فلا تنكر عليه جهارا لكن لو رأيت إنسان عند الحلاق يحلق لحيته أنكر عليه برفق وبالأسلوب المناسب ولو كان يعني هناك يعني من يعني ولو كان هناك بعض الناس أنكر عليه حتى ينتفع بذلك من يسمعك لكن إنسان جالس معك وهو حليق لا تنكر عليه لأنه الآن هو لا يفعل منكر هو فعل منكر فعل في الماضي فعل منكر أما في حال وجوده معك وهو حليق هو لا يفعل منكر لكن ما تراه هو أثر فعله للمنكر نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل سؤالي عن ليلة النصف من شعبان هل هذه الآية التي في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم
قيل إنها في إن المراد بها ليلة النصف من شعبان والقول الصحيح أنها ليلة القدر هذا هو الصحيح في تفسير الآية نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هل من يستهزئ بالدين بأن يسخر من اللحية أو من تقصير الثياب هل يعد ذلك من الكفر
لا لا هذا أو من الكفر لكن من المنكر منكر منكر ما هو يسخر من أصل اللحية يمكن في الغالب أنه يسخر من نفس الفاعل لا يسخر من أصل الشريعة يعني لو كان يعلم ويعتقد إنها ما هو يسخر من أصل يعني شريعة وسنية إعفاء اللحية لا هو يسخر من بعض الناس اللي يتهمهم بالتشدد وما أشبه ذلك نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هل الكاسيات والعاريات كافرات أم لا
لا عاصيات نعم عاصيات نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هناك امرأة لها 7 أولاد وبنات وعندما سكنت في منزل جديد لها توفي أحد أولادها وتبعته إحدى بناتها وقد رأت في المنام بعد وفاتهم أنها إذا بقيت في هذا المنزل فسيموتون كل أطفالها
أعوذ بالله
أرجو إفادة فضيلتكم علما بأنه لا يزال لديها 5 بنين وبنات
إنا لله نحتاج إلى معرفة المدة التي حصلت بها الوفاة الأولى والوفاة الثانية، يعني متى. نعم، أقول يجيبك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام جامع وقد اتفقت مع الجماعة أنهم إذا بكروا للصلاة بكرنا وإذا تأخروا تأخرنا، فهل أنا وافقت السنة بذلك؟
لا، هذا يراعى في صلاة العشاء، أما في الصلاة الأخرى فلا، الواجب التبكير في صلاة الفجر، التبكير المناسب يعني من غير إفراط في التبكير، كذلك الظهر إلا في شدة الحر، كذلك العصر تصلي في أول الأوقات ولا تربط بتقدم الجماعة وتأخرهم، لكن العشاء جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمع عجل وإذا رأهم أبطأ وأخر، والتأخير أحب إليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن صدور كفر عملي مخرج من الملة في الأحوال الطبيعية؟
والله ما أدري، أقول هذا الكلام يحتاج إلى شرح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترك أعمال الجوارح يكون كفرا؟
إيش؟
هل ترك أعمال الجوارح يكون كفرا؟
من يترك جميع الدين، يترك الصلوات، لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا يفعل الخير، هل ما هو صادق في 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 إسلامه وفي شهادته؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد أن يفعل من طاعة الله ما يعني يصدق به هذه الشهادة، أما يشهد ولا يعمل، يترك جميع الأعمال، لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء من فرائض الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من له دين كيف يزكيه؟
يزكيه إذا قبضه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت أسهم عن طريق أحد،
إذا كان الدين على مليء فيزكيه إذا قبض، أما إذا كان على معسر فلا زكاة فيه، وإن زكاه إذا قبضه لسنة كان خيرا. نعم.
يقول السائل: اشتريت أسهم عن طريق أحد البنوك ثم تملكتها في محفظة خاصة بي، وبعد فترة بعتها، فهل هذه المعاملة جائزة أم حرام؟
إذا كانت الأسهم أسهم لشركة يعني أنشطتها مباحة، يعني كلمة أسهم أنواع الأسهم، ما ندري أسهم ماذا، فيها أسهم بنوك وأسهم عقارات وأسهم شركات، ما ندري، فالأسهم أنواع، فإذا اشتريت أسهما من شركة نشاطها مباح تملكتها لتتجر بها وتبيعها فهي معاملة مباحة، يعني البنك يكون وسيط، ما هو يشتري لك، لا، يبيع لك أسهم، يعني هو مسلط أو وكيل في أن يبيع هذه الأسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي مريض نفسي فيمتنع عن الطعام والدواء فأجبره على ذلك لمصلحته، فهل هذا من العقوق؟ ولا تنسوه من دعائكم.
نسأل الله أن يلطف به وأن يعينك على بره، ولكن يعني تعال معه بالرفق، يعني ما هو بإجبار، لا، يعني من باب يعني الإقناع يا أبي يا أبي يعني هذا طيب إذا تركته يزيد عندك المرض يا والدي كذا يعني بطريق الإجبار بمعنى الكلمة. نعم
انتهى ثلاثة
الحمد لله. شو الوقت يا ولد؟
الساعة 7:50.
نعم شو يقول له؟
أبو أحسن الله عليك اللي سأل عن اللحية
عن إيش؟
اللي سأل عن الاستهزاء باللحية والاستهزاء وقلتم إنه وش ضابط يا شيخ الاستهزاء المكفر
إذا كان يستهزئ بأصل التشريع أصل التشريع نقول النبي عفى الحيلة قال وين كان ونفسه لكن لا راح شاف واحد قال شو مطول اللحية يعني يتامه هذا يطعم في نيته وفيه. وين كان الكل قبيح الكل منكر
يوقع في غزوة تبوك هذا
نفاق يطعنون في الرسول وأصحابه.